منو قال؟
هو قال لنا اكو بطانيات وما شنو حول الديسل ووفر القباب يم الباب
هذا الوفر؟
يصير هذاك واحد شوف شير كاظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مسألة فيما لو باع ما يملك مع ما لا يملك بشكل عام توجد لدينا ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون البائع فضوليا 100% وهذا ما تقدم الكلام عنه لحد الآن أن يبيع مال غيره الحالة الثانية أن يكون البائع مالكا 100% وهذا لا إشكال فيه كما هو واضح الحالة الثالثة أن يكون البائع مالكا لبعض المبيع وليس مالكا للبعض الآخر كما لو ضم كتابه مع كتاب غيره وباعهما معا بثمن واحد أو الشريك يبيع مال الشركة دون إذن شريكه فمال الشركة ليس مملوكا له بالتمام بل بعضه ملك له وبعضه ملك لغيره فهل هكذا معاملة صحيحة أم باطلة أم هناك تفصيل المصنف رحمه الله يبني المسألة على الأقوال المتقدمة في بيع الفضولي فيقول إن قلنا ببطلان بيع الفضولي كما ذهب إلى ذلك جملة من العلماء كالشيخ الطوسي والعلامة وفخر المحققين وابن إدريس الحلي فإن قلنا ببطلان بيع الفضولي فمسألتنا هذه وهي مسألة بيع ما يملك مع ما لا يملك يكون حكمها حكم المسألة التي ستأتي لاحقا وهي بيع ما يملك وما لا يملك ما يملك كالكتاب والشاة والثوب وما لا يملك كالخمر والخنزير وغير ذلك فلو باع هذا في المسألة القادمة سيأتي فلو باع خلا مع خمر في بيع واحد فالخل يملك ولكن الخمر لا يملك أو باع شاة مع خنزير في صفقة واحدة فالشاة مما يملك لكن الخنزير مما لا يملك هناك في تلك المسألة قالوا بطل البيع فيما لا يملك يعني بلحاظ من؟ بلحاظ الخنزير أو الخمر مثلا وصح البيع بلحاظ ما يملك يعني بلحاظ الشاتي أو الكتاب أو الخل. فما لا يملك البيع فيه باطل، وما يملك البيع فيه صحيح. نفس الكلام نقوله في محل بحثنا وكلامنا، فنقول البيع بلحاظ ما يملك، ما يملكه البائع، البيع صحيح. أما بلحاظ ما لا يملكه البائع بل هو ملك غيره فالمعاملة باطلة. والدليل على الصحة فيما يملك أمران. الأمر الأول دعوى الإجماع، حيث نقل بعضهم الإجماع على صحة البيع فيما يملك، كما أنه يدعى الإجماع في صحة البيع فيما يملك. هناك دعوى للإجماع بالصحة، هنا أيضا فيما يملك أيضا دعوى للإجماع على الصحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صحيحة الصفار التي تقدمت فيما مضى، حيث قال الإمام فيها ما مضمونه لا يجوز البيع فيما لا يملك، ووجب الشراء فيما يملك. لا يجوز البيع فيما لا يملك يعني بطلان البيع بالنسبة إلى المال الذي لا يملكه، وقد وجب الشراء فيما يملك يعني صح البيع فيما يملكه. إذن النتيجة على القول ببطلان بيع الفضولي، فمسألتنا تكون كالمسألة القادمة وهي بيع ما يملك وما لا يملك. فكما أن هناك ما يملك البيع صحيح فيه وما لا يملك البيع باطل، هنا كذلك ما يملكه صحيح بيعه وما لا يملكه فبيعه باطل. بل الشيخ الأنصاري يقول شاهد أو مؤيد أو بأي طريقة كانت، يقول القائلون بالبطلان في بيع الفضولي كالشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وغيرهما، مع أنهم قالوا بالبطلان في باب الفضولي، في محل كلامنا قالوا بالصحة. طبعا بالصحة بالنسبة لمن؟ ها، بالنسبة إلى ما يملكه فالبيع صحيح. المصنف يقول ولكن لولا الإجماع المدعى على الصحة ولولا صحيحة الصفار الدالة على الصحة لأمكن الخدشة في القول بالصحة ونقول بالبطلان، لأن مقتضى القواعد العامة هي الحكم بالبطلان. لماذا الحكم بالبطلان؟ وذلك لأن ما قصد هو بيع المجموع، وبيع المجموع باطل، فما قصد لم يقع، وما وقع وهو صحة البيع بالنسبة إلى ما يملكه فقط كجزء من المبيع هذا لم يقصد، لأن المتبايعين لم يقصدا جزء المبيع بل قصدا شنو؟ المجموع. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فالمعاملة لابد أن تكون باطلة لأن البيوع تابعة أو العقود تابعة للخصوم، ولكن بسبب النص والإجماع حكمنا بالصحة فيما يملك والبطلان فيما لا يملك. هذا كله بناء على القول ببطلان بيع الفضولي. قال مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، يعني جزء المبيع ملكه وجزء المبيع ليس ملكا له، فنفصل فنقول: فعلى القول ببطلان الفضولي كما ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وغيره. فالظاهر أن حكمه حكم من؟ حكم مسألتنا، وهي من باع مال غيره مع مال نفسه، مع مال نفسه، حكمه حكم بيع ما يقبل الملك، يعني ما يملك، مع ما لا يقبل الملك، يعني ما لا يملك، وهو ما سيأتي في مسألة قادمة. بيع ما يملك كالخل وما لا يملك كالخمر، والحكم فيه هناك الصحة، الصحة بالنسبة لنا إلى ما يقبل الملك. فهكذا في محل كلامنا الصحة في ماله والبطلان في مال غيره. ما هو الدليل على الصحة؟ أمران: الأمر الأول لظهور الإجماع بل دعواه عن غير واحد، حيث قالوا الصحة بالإجماع. الدليل الثاني مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضول من قوله عليه السلام: لا يجوز بيع ما لا يملك. هذا دليل على البطلان فيما لا يملك، وقد وجب الشراء فيما يملك، هذا دليل على الصحة. ولما ذكرنا من أدلة على الصحة كالإجماع وصحيحة الصفار قال به، بمن يعني بالصحة، المفروض يقول قال بها، قال بالصحة من قال ببطلان الفضول هناك كالشيخ الطوسي وابن زهرة والحلي وغيرهم كفخر المحققين وغيره. إذن نحكم بالصحة، حتى القائلون ببطلان الفضول هناك حكموا بالصحة هنا. نعم، يستدرك ويقول: نعم، لولا النص وهو صحيحة الصفار والإجماع المدعى على الصحة أمكن الخدشة فيه، في من؟ في الصحة، يعني في القول بالصحة. كيف نخدش؟ بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك. ما هي الخدشة؟ أن ما قصد هو بيع المجموع، وما وقع هو بيع ما يملك دون بيع ما لا يملك، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا كله بناء على القول ببطلان الفضولي. وأما على القول بصحة بيع الفضولي مع الإجازة كما ذهب إلى ذلك المشهور، فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يجيز المالك الآخر، المالك الآخر يجيز البيع، هو باع ما يملك وما لا يملك، المالك الآخر أجاز البيع، وقعت المعاملة صحيحة ولا إشكال في ذلك. أما لو رد المالك الآخر المعاملة بالنسبة إلى ما يملكه الآخر، هو باع كتابه وكتاب عمرو عمرو لم يجز بيع كتابه، فالبيع باطل بالنسبة لنا، بالنسبة إلى كتاب عمرو، لأن عمرو لم يجز البيع، ولكن البيع صحيح بالنسبة إلى كتاب البائع، نفس ما قلنا في الفرض الأول، يعني فيما يملكه البيع صحيح، وفيما لا يملكه البيع باطل. لماذا؟ أولا لأننا قلنا بالصحة فيما يملك على فرض القول ببطلان الفضول من أساسه، على فرض القول ببطلان الفضول من أساسه قلنا بالصحة فيما يملك، فمن باب أولى إذا لم نقل ببطلان الفضول من أساسه بل كان باطلا بسبب الرد، يكون الحكم بالصحة فيما يملكه أوضح وأولى وأجلى. يعني إذا كان البيع من أساسه باطل حكمنا بالصحة فيما يملك، فكيف إذا كان البطلان لأمر عارض وهو رد المالك؟ فيكون الحكم بالصحة فيما يملك أولى وأوضح وأفضل. هذا أولا. ثانيا نفس الصحيحة، صحيحة الصفار المتقدم، قالت لا يجوز البيع فيما لا يملك، وقد وجب الشراء فيما يملك. بعد مطلقة وعامة، سواء قلنا بصحة بيع الفضول أو لم نقل بصحة بيع الفضول، ولذلك سيكون موردنا شبيها بما لو باع ماله ومال غيره بتخيل أنه ماله. يعني باع كتابين، كان شنو يتصور؟ أن كلا الكتابين ملك له، ولكن في الواقع كتاب له وكتاب لعمره، كان يتخيل أن كلا الكتابين له فباعهما، ثم تبين أن أحد الكتابين لعمره، فما هو الحكم؟ قالوا في كتابه البيع صحيح، أما في كتاب غيره فهو موقوف على الإجازة، فإن أجاز الغير صح البيع، وإن رد بطل البيع. هكذا فيما نحن فيه، باع ماله ومال غيره، فبالنسبة إلى ماله البيع صحيح، وبالنسبة إلى مال غيره وقف على الإجازة، فإن أجاز صح وإلا بطل. نفس الكلام. قال وأما على القول بصحة الفضول فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، إذا أجاز ذلك الغير البيع صحيح بلا شبهة ولا إشكال، بل لا ينبغي الريب في الصحة حتى على الرد، بل وكذا لا ينبغي الريب في الصحة مع الرد، لكن الصحة بلحاظ من؟ ما يملك دون ما لا يملك. لماذا؟ فإنه أولا بينا حكم الأولوية، هناك على القول ببطلان الفضول حكمنا بالصحة، فمن باب أولى هنا نقول بالصحة أولا. ثانيا فإنه، يعني شنو فإنه؟ هاي الحالة بيع ما يملك وما لا يملك ثم رد المالك الآخر، كما لو تبين
بعض المبيع غير مملوك، يعني كان يتصور أنه مملوك له ثم تبين أنه ليس مملوكا له، فنحكم بالصحة في المملوك له والبطلان في غير المملوك له. نعم نعم، إذا حكمنا بالصحة في ماله والبطلان في مال غيره، حينئذ يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة أو الصفقة، لأن المشتري اشترى كتابين، بينما المعاملة صحيحة لكتاب وباطلة في الكتاب الآخر، فيثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، إن شاء قبل بكتاب واحد وإن شاء رد المعاملة من أساسها. بل أزيد من ذلك، قال الشيخ الطوسي في الخلاف: يثبت الخيار أيضا للبائع، حتى البائع أيضا له خيار فسخ المعاملة، ولكن السيد ابن زهرة في الغنية ادعى الإجماع على عدمه، عدم من؟ عدم ثبوت الخيار للبائع. قال: البائع ليس له خيار إجماعا. فنرى عبارة الشيخ الطوسي وعبارة الغنية على طرفي نقيض. الشيخ الطوسي ادعى ثبوت الخيار للبائع، بينما السيد في الغنية ادعى الإجماع على عدم ثبوت الخيار للبائع، فكيف نوفق بين العبارتين؟ الجواب: أما عبارة الشيخ الطوسي فتحمل على صورتين: الصورة الأولى صورة جهل البائع، لو كان البائع لا يعلم أن بعض المبيع ليس مملوكا له فهو جاهل، وإذا كان جاهلا وهو ليس مقصرا في بطلان المعاملة في بعض المبيع، هو جاهل فيثبت له الخيار. الصورة الثانية: أن يدعي البائع أنه مأذون ووكيل من قبل المالك الآخر في بيع كتابه، ولذلك ضم كتاب الغير إلى كتابه وباعهما معا. يقول: الكتاب الأول هو كتابي والكتاب الثاني أنا وكيل في بيعه، ولكن المالك الآخر أنكر الوكالة، فهنا أيضا يثبت الخيار للبائع. إذن قول الشيخ الطوسي بثبوت الخيار للبائع إما أن يحمل على صورة جهل البائع، وإما أن يحمل على صورة ادعاء الإذن من قبل البائع. أما كلام ابن زهرة في عدم ثبوت الخيار فيحمل على صورة العلم، لو كان البائع عالما بأن جزء المبيع ليس له ومع ذلك أقدم على المعاملة، فمن الواضح أنه إذا كان عالما لا يثبت له الخيار. غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ فيما لو رد الآخر المعاملة فيما يملكه يثبت الخيار حينئذ للمشتري، طبعا بس بشرط مع جهله بالحال، يعني إذا كان المشتري جاهلا، وإلا لو كان عالما فلا يثبت له خيار تبعض الصفة، يثبت الخيار للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا يعني بالإجماع، كما عن التذكرة، وسيجيء في أقسام الخيار. كأنه في التذكرة يدعي الإجماع على ثبوت الخيار مع الجهل، زين. بل عن الشيخ الطوسي في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع أيضا، مو فقط الخيار لمن؟ للمشتري. قال وهو الأقوى. لكن عن الغنية الجزم بعدمه، عدم من؟ عدم ثبوت الخيار للبائع. يعني حكي عن الغنية والحاكي هو سيد العاملي في مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر، الجزم بعدمه، عدم من؟ عدم الخيار للبائع. ويؤيده، يؤيد من؟ ما قاله في الغنية صحيحة الصفار، يؤيد عدم ثبوت الخيار للبائع. لماذا؟ لأنه في صحيحة الصفار الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ وقد وجب الشراء فيما يملك. وجب الشراء فيما يملك يعني شنو؟ وجب الشراء فيما يملك، وجب الشراء يعني البيع صحيح ولازم ولا يجوز له الفسق. وجب الشراء يعني البيع واجب لازم. إذا كان البيع واجب ولازم يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ لا يثبت له الخيار. زين، إذا كان الأمر كذلك لماذا قال المصنف ويؤيده ولم يقل ويدل عليه؟ الجواب لأن كلمة وجب التي وردت في الرواية فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون بمعنى ثبت أي صحة، والثبوت والصحة أعم من اللزوم، فيتناسب مع كونه متزلزلا ويتناسب مع ثبوت الخيار. الاحتمال الثاني أن تكون كلمة وجب بمعنى لزم، وهذا لا يتناسب مع كونه متزلزلا بل يتناسب مع كونه لازما. إذن على الاحتمال الأول يثبت الخيار، على الاحتمال الثاني لا يثبت الخيار، ولذلك قال ويؤيده. وهذا التأييد بناء على الاحتمال الثاني، يعني إذا حملنا كلمة وجب على لزم تكون الصحيحة دال على اللزوم وعدم ثبوت الخيار، ولكن بسبب وجود احتمال آخر قال يؤيده. إذن كلام الغنية مخالف لكلام الشيخ، فماذا نفعل؟ نجمع بينهما فنقول وربما حمل كلام الشيخ بثبوت الخيار للبائع على ما إذا ادعى البائع الجهل. يعني قال أنا كنت جاهلا بكون المبيع ليس لي. زين، إذا كان جاهلا فيثبت له الخيار. أو ادعى الإذن، يعني ادعى أنه فيما لا يملك كان مأذونا من قبل المالك فأنكر المالك، هيكون نضيفه فأنكر المالك الإذن، وإلا لو المالك لم ينكر الإذن فالمعاملة صحيحة. أو الإذن أيضا يثبت له الخيار. زين، وكلام الغنية يعني وحمل كلام الغنية على العالم، يعني لو كان البائع عالما فحينئذ لا يثبت له الخيار، فلا تنافي بين كلام الغنية وكلام الشيخ الطوسي في الخلاف. ثم بعض القائلين بالصحة في محل كلامنا قيدوا الصحة بقيد، وهو ألا تؤدي، ألا يؤدي رد المالك للجزء الآخر من المبيع، ألا يؤدي الرد إلى بطلان المعاملة من جهة أخرى، بعبارة أخرى ألا تكون المعاملة باطلة بسبب آخر ولازم آخر. وسبب البطلان بسبب الأمور الأخرى كثيرة، لكن المصنف يشير إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون رد المعاملة من قبل المالك الآخر بالنسبة إلى ما لا يملكه البائع سيؤدي إلى كون البيع فيما يملكه البائع سيكون البيع ربويا. احنا ايش قلنا؟ يصح البيع فيما يملك ويبطل فيما يملك. اذا ادى بطلانه فيما لا يملك الى وقوع المعامله فيما يملك، وقوعها معامله شنو؟ ربويه، وتبطل المعامله بعد جميعا. مثال قال لو باع 3 دراهم و3 دنانير، 3 دراهم له و3 دنانير لغيره، باعهما معا ب5 دراهم و5 دنانير، ثم رد مالك الدنانير المعاملة بالنسبة إلى دنانيره. طبعا نحن قبل الرد هو ماذا باع؟ باع 3 دراهم مملوكة له بشقد، وبالإضافة إلى 3 دنانير مملوكة لغيره، باعهما بمن؟ ب5 دراهم و5 دنانير. طبعا نحن لتصحيح المعاملة ماذا نقول؟ نقول 3 دراهم ثمنها 5 دنانير، و3 دنانير ثمنها 5 دراهم، حتى تكون شنو المعاملة؟ بالعكس، يعني حتى تقع المعاملة الصحيحة. هسا هذا مهم. لو رد مالك الدنانير المعاملة فبطل البيع بالنسبة لمن؟ إلى الدنانير، وبقيت المعاملة في الحقيقة بين من وبين؟ بين 3 دراهم و5 دراهم، لأنه بعد بطلان الدنانير فذاك الطرف الآخر لا يعطي 5 دراهم و5 دنانير في قباد شنو؟ 3 دراهم. ستقع المعاملة في الحقيقة بين 5 دراهم و3 دراهم، فتكون المعاملة ربوية. أو مثال آخر، لو باع 3 دراهم رديئة، عفوا 3 دراهم جيدة مع كتاب، باعها ب10 دراهم رديئة على أن يكون مقابل الكتاب 5 دراهم، ومقابل الدراهم الثلاثة الصحيحة خمسة دراهم رديئة، لكن مو بهذا التفصيل، لا مجموعة. ثم جاء مالك الكتاب وأبطل المعاملة وأخذ كتابه، فبطلت المعاملة بلحاظ الكتاب وما في قباله من الثمن وهو خمسة دراهم. فبقي عندنا معاملة بين من وبين من؟ بين ثلاثة دراهم وخمسة دراهم، وهي معاملة ربوية. حينئذ نقول المعاملة باطلة فيما يملك وفيما لا يملك. فيما لا يملك بسبب الرد، وفيما يملك بسبب كونها ربوية. مورد آخر، بيع العبد الآبق، حيث قالوا إن بيع العبد الآبق باطل إذ لا قدرة على تسليمه، ولكن لو ضم له ضميما باع العبد الآبق مع كتاب زيد باعهما لعمر، فضم كتاب غيره إلى عبده الآبق وباعهما إلى آخر، ورد مالك الكتاب المعامل وأخذ كتابه، فماذا بقي لدينا؟ العبد الآبق وحده، وبيع العبد الآبق وحده باطل لا إشكال في ذلك. فالمعامل تقع باطلة فيما يملك وفيما لا يملك. قال ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد، إذا رد المالك الأصلي لما لا يملكه البائع، هذه الصحة مقيدة في بعض الكلمات كصاحب الجواهر بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة يتولد مانع شرعي، كلزوم ربا وبيع آبق من دون ضميمة كما بينا، وسيجيء الكلام في محله إن شاء الله تعالى. ثم نحن قلنا البيع يصح فيما يملك وليس صحيحا فيما لا يملك، زين كيف نحسب الثمن؟ هو باع كتابه وكتاب غيره بعشرة دراهم، ثم رد مالك الكتاب الآخر، فصح البيع في كتابه وبطل البيع في الكتاب الآخر، زين كيف نقسم الثمن عليهما؟ بحيث بعض الثمن نعطيه لمالك الكتاب البائع وبعض الثمن نرجعه للمشتري، كيف نقسط الثمن على ما يملك وما لا يملك؟ كيف نقسط الثمن؟ الجواب يذكر المصنف ثلاثة طرق لتقسيط الثمن، لكن يقول أولا نبحث في القيميات، وثانيا نبحث في المثليات. أما في القيميات لو كان المبيع والثمن من القيميات، فتوجد ثلاثة طرق لتقسيط الثمن. الطريقة الأولى أن نحسب قيمة كل من المبيعين على حدة. هو ماذا باع؟ باع كتابه وهو كتاب الكفاية مع كتاب غيره وهو كتاب المكاتب، ضمهما معا وباعهما بخمسة عشر مثلا دينارا. فكيف نعرف النسبة؟ يقول نقيم كتاب الكفاية على حدة. كتاب الكفاية في السوق كم قيمته؟ قالوا مثل قيمته ثلاثة دنانير. ثم نحسب قيمة المكاسب منفردا وقيمته مثلا 9 دنانير، فقيمة الكفاية 3 دنانير وقيمة المكاسب 9 دنانير، فحسبنا الأول منفردا والثاني منفردا، ثم نحسب قيمة المجموع السوقية. إيش قد تصير قيمة المجموع؟ 9 3 + 6 9. ثم نحسب قيمة ما لا يملكه وهو كتاب المكاسب بالنسبة إلى قيمة المجموع. قيمة المكاسب السوقية قد 6 بالنسبة إلى المجموع، لا 6 أنا أقول 6 9 سبق لسان ماكو مشكلة ماكو قول 3 × 6 حتى يصير أوضح. قيمة المكاسب 6 وقيمة المجموع 9، فما هي النسبة؟ الثلثان. الستة بالنسبة للتسعة يعني ثلثان، يعني قيمة الكفاية ثلث وقيمة المكاسب ثلثان. هيا قيمة القيمة السوقية. نأتي إلى ثمن المسمى. إيش قد هو ثمن المسمى؟ 15. فما هي حصة كتاب المكاسب؟ هي الثلثان، وإذا كانت الثلثين فنعطيه 10 والكفاية الثلث ونعطيها 5. هاي هي الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى شلون؟ أن نحسب المبيع الذي يملكه على حدة، ثم نحسب المبيع الذي لا يملكه على حدة، ثم نحسب قيمة مجموع، ثم نقيس قيمة ما لا يملكه إلى قيمة المجموع. فإن كانت النسبة هي الثلث أنقصنا من قيمة المسمى الثلث، وإن كانت هي الثلثين أنقصنا من قيمة المسمى الثلثين، وهكذا. هاي واضحة صار؟ هاي الطريقة الأولى. قال ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن المسمى، وموقوف في غيره بحصته من الثمن، موقوف على الإيجاز، فإن رد بطل فيه. زين، كيف نعرف الحصة؟ وطريق معرفة حصة كل منهما. منهما يعني شنو؟ يعني المملوك وغير المملوك. كيف نعرف الحصتين؟ وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثل، يعني وين في غير المثل؟ يعني في القيمة. نتكلم الآن عن القيمة. ما هي الطريقة؟ الطريقة الأولى أن يقوم كل منهما منفردا، ثم يقوم المجموع، ثم نرى النسبة، فيؤخذ لكل واحد منهما جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. أعيد العبارة، فيؤخذ لكل واحد من المملوك وغير المملوك جزء من الثمن المسمى نسبته إليه، يعني نسبة هذا الجزء إلى المسمى كنسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين. فإن كانت النسبة هي الثلث أعطيناه من المسمى الثلث، وإن كانت النسبة هي الثلثان أعطيناه من المسمى الثلثين، وهكذا. مثاله كما عن السرائر، ما إذا كان ثمنهما المسمى 3 دنانير يعني باع الكتابين بثلاثة دنانير. وقيل إن قيمة المملوك قيراط، ما يملكه قيمته السوقية قيراط. الآن إحنا قاعد نفرق بين قيمة المسمى والقيمة السوقية. ثمن المسمى ثلاثة دنانير، لكن إذا رجعنا إلى القيمة السوقية وجدنا أن قيمة المملوك يعني وهو كتاب الكفاية قيراط واحد، وقيمة غير المملوك قيراطان، فما هي النسبة بينهم؟ الثلث إلى الثلثين. هكذا في الثمن المسمى ثلاثة دنانير، كتاب الكفاية نعطيه الثلث والمكاسب نعطيه الثلثين، فيرجع المشتري بثلثي الثمن، لأننا افترضنا أن قيمة كتاب المكاسب هي قيراطان فله ثلثان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن. وما ذكرنا من الطريق، يا طريق، الطريق الأول اللي هو شنو الطريق الأول؟ لا تنسى أكد عليه، أن نقيم كل واحد منهما منفردا، ثم نلحظ قيمة المجموع ونلحظ النسبة بين غير المملوك والمجموع، فإن كانت الثلث أرجعنا من الثمن الثلث، وإن كانت الثلثين أرجعنا الثلثين، وهكذا. وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال ويقسط الثمن المسمى على القيمتين. يا قيمتين يعني القيمتين السوقيتين لما يملك وما لا يملك، يقسم عليهما بالنسبة. ولعله أيضا هذا الطريق الأول، ولعله أيضا هو مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة. ماذا قال في الشرائع والقواعد واللمعة؟ قال يقومان معا. يا هم اللي يقومان ما يملك وما لا يملك، نقومهما معا ثم نقوم أحدهما وننقص من الثمن بالنسبة. يعني نجمع كتاب الكفاية والمكاسب، ما هي قيمتهما السوقية؟ قالوا تسعة. ثم نقيم كتاب الكفاية وحده، قالوا ثلاثة. إذن كم نسبة الكفاية بالنسبة إلى المجموع؟ الثلث. ونسبة المكاسب؟ الثلثان. فنقسط الثمن المسمى الثلث للكفاية والثلثان للمكاسب. لعل هذا الطريق هو نفس الطريق الذي ذكرناه، ماكو فرق بيناتهم، لعله كذلك. لذلك قال ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يعني ما يملك وما لا يملك يقومان جميعا، ثم يقوم أحدهما وينقص منه من الثمن بالنسبة. ولهذا يعني شنو ولهذا؟ أن ما ذكر في الشرائع يرجع إلى ما قلناه، فسر بهذه العبارة يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، فسر بهذه العبارة المحقق الثاني، فسر بهذه العبارة عبارة الإرشاد. يا عبارة التي قال فيها ويقسط المسمى على القيمتين، إيش قال المحقق الثاني؟ ويقسط الثمن على القيمتين أي يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، فمرجع العبارتين إلى طريقة واحدة ومعنى واحد، حيث قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين إلى آخر عبارة المحقق الثاني. لكن الإنصاف بس هذا المطلب سهل ما بيه شيء، المصنف يقول لا، هذا الكلام يختلف عن كلامنا، هذه الطريقة الثانية تختلف عن طريقتنا. طريقتنا كيف كانت؟ أن نبدأ بمن؟ أن نبدأ بالبداية، أن نقوم كلا منهما على حده ثم نرى قيمته للمجموع. أما طريقتهم في الشرائع ماذا قال؟ أن نقيم المجموع ثم نقيم أحدهما. أكو فرق بالمطلب، المسألة تختلف. ولذلك مراد الشرائع من يقومان جميعا ليس هو تقويم كل منهما على حده كطريقتنا، وإلا لو كان مقصوده يقومان جميعا يعني يقوم كل منهما على حده لما قال بعد ذلك ثم يقوم أحدهما. إذا كان يقومان كلا على حده يعني يقوم الأول ويقوم الثاني، بعد ما كداعش يقول ثم يقوم أحدهما، هذا يكون تكرارا. إذن مراده يقومان جميعا يعني قيمة المجموع، وهذا يختلف عما قلناه نحن. ولكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب من القواعد واللمعة والشرائع لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريقة التقسيط واستظهرناها من السرائر. لماذا؟ إذ هذا تعليل لعدم الانطباق، إذ لو كان المراد من تقويمهما معا الواردة في الشرائع والقواعد واللمعة، لو كان المراد هو ما قلناه تقويم كل منهما منفردا لا تقويم المجموع، لو كان هذا هو المراد لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته. لماذا؟ ستكون العبارة تكرارية. إذ ليس هنا إلا أمران، إذا كان تقويمهما معا يعني تقويم كل منهما على حده فلا يوجد لدينا إلا أمران، تقويم كل منهما ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، بعد ما نحتاج إلى تقويم أحدهما لأنه قد قوم كل منهما على حده، فتكون العبارة تكرارية. فحفاظا على العبارة من التكرار نقول مقصودهم أن نقوم المجموع أولا. زين، إذا نقوم المجموع أولا هذا نفس طريقتنا أو يختلف عن طريقتنا؟ هذا يختلف عن طريقتنا، لأن طريقتنا تقييم كل منهما على حده، بينما في الشرائع يقول يقومان معا. إذ ليس هنا إلا أمران، تقويم كل منهما ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. فالظاهر من عبارة الشرائع وغيره إيراد قيمتهما مجتمعين ثم تقويم أحدهما بنفسه ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، بينما طريقتنا تختلف أن نقوم الأول على حدة ونقوم الثاني على حدة ثم ننسبه إلى المجموع. فالطريقة بالعكس، ولا ترجع هذه الطريقة إلى طريقتنا كما تصور البعض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم أربعاء بعد نخلص المقدار زين.